أرجو أن نصلي. يا رب إليك نأتي بانكسار وانسحاق، عارفين قبلتنا أننا من تراب وإلى تراب نعود. من لا يأتي إليك في انكسار وانسحاق وفي مسح ورماد فهو حتى الآن لا يعرفك ولا يعرف نفسه. داود قال عن نفسه: إنما أنا فدودة لا إنسان. وإذا كان داود الملك الذي وجد كرجل حسب قلبك قال هذا عن نفسه، فماذا أقول أنا عن نفسي؟ وإذا كان هكذا وقف داود أمامك معتبرا نفسه لا يستحق حتى أن يكون إنسانا، فأين أقف أنا منك وأمامك؟ عندما نجتمع جميعا معا كأناس ندعو باسم الله وكأناس دعي اسمك علينا، كيف نجتمع معا؟ هل في سورة قديسين نبتهج بما وصلنا إليه من إيمان وقداسة، أم في اتضاع وانكسار وانسحاق، عارفين قدرنا ومدركين فشلنا، مدركين عجزنا في أن نعيش الحياة المسيحية التي تحدثت عنها في صفحات الكتاب المقدس. أصلي في تأملنا في هذه الكلمات أن نأتي بشجاعة لمواجهة النفس وإدراك الحق، وبعد هذا نأخذ قرارا أن نعيش الحياة المسيحية المرضية أمامك كما عاشها داود مرضيا لك وبحسب قلبك. أسألك أن تحضر معنا وتبارك الكلمة المقدسة لنا ولأفكارنا في اسم المسيح يسوع، آمين. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. مرة سابقة تحدثنا عن الفريسي الذي قابل المسيح على باب الكنيسة وقال له المسيح: أنت لست مبررا، أنت لست مبررا. ونجد هذا الفريسي وفي قمة الدهشة ولسانه تقريبا معقودا عن النطق بصعوبة يقول: هل أنا يا رب؟ هل أنا؟ أم تقصد آخر؟ وينظر حوله بتعجب وبلهفة وكأنه يبحث عن الآخر العشار الذي بكل تأكيد يقصده المسيح، لكنه لا يجد أحد بجانبه إلا أخوته الفريسيين الذين بحب استطلاع مسيطر جاءوا ليسمعوا هذا الحوار الشيق، لكنهم أتوا ببعض الخوف وبعض التوجس. وهنا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا هاما: هل سيصدق الفريسي المسيح؟ الإجابة حاضرة عندي وحاضرة جدا، حتى إن لم تكن مؤكدة عندك أيها السامع. الإجابة حاضرة عندي ومؤكدة، لأنها ليست إجابة جديدة ولا تحكي تاريخا جديدا. الإجابة كانت حاضرة منذ أول التاريخ، تاريخ الله مع الإنسان، كانت حاضرة في آدم، وحاضرة بعد آدم، وحاضرة في أيام نوح، أيام الطوفان، حاضرة في أيام موسى، أيام شعب الله، وما بعد موسى، وفي الأنبياء وفي أيام المسيح. الإجابة حاضرة ومؤكدة في أيامنا هذه، بل ومؤكدة جدا. ما هي؟ هل سيصدق الفريسي المسيح؟ الفريسي لن يصدق ما يقوله المسيح. الفريسي لن يقتنع بوجهة نظر المسيح في مسيحيته وفي مصيره. الفريسي سوف يحاول أن يجادل المسيح ويحاول إثبات خطأ حكم المسيح عن طريق تقديم كل الدلائل. سوف يقدم كلمات الكتاب المقدس كما رأينا من قبل، سيقدم وعود الله، العقيدة، أسرار الكنيسة وتعليمها، سيقدم أعمال البر، الأنشطة المختلفة. لن يصدق، وسوف يجادل المسيح ويقول له: لقد قالوا لنا في الكنيسة أنه إذا اعتمدنا فنحن مبررون، أنه إذا اشتركنا بأمانة في ممارسات وطقوس الكنيسة فنحن مبررون، أنه إذا استمعنا مرة إلى عظة خلاصية وحدث تبكيت بالروح القدس والاعتراف بالخطية وطلب عمل المسيح على الصليب وطلب التوبة، إذا حدث كل ذلك فنحن مبررون. فيقول له المسيح: لا، لست مبررا. وبالمثل عندما يستمع هذا الإنسان الفريسي هذا التعليم أو تعليم مماثل له ويدفع هذا التعليم أن يفحص نفسه فعلا أمام الحق الإلهي ويقول له هذا التعليم أو تعليم مماثل له: حذاري لأن تكون أنت هذا الفريسي الذي يعتقد أنه مبررا. سنجده يرفض بسرعة ويستنكر ويستهجن هذه الإدعاءات المزيفة ويقول: أنا مبررا، أنا مبررا، أنا مبررا بدم المسيح. لكن أقول لهذا الإنسان: ليس المهم يا أخي ما تقوله أنت عن نفسك، لا، ليس له أي أو أدنى أهمية، لا قيمة له على الإطلاق، المهم ما يقوله المسيح عنك، ليس المهم ما تقوله الكنيسة عنك، المهم ما يقوله المسيح عنك، ليس المهم ما تسمعه من الفريسيين المحيطين بك، المهم ما يقوله المسيح عنك. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. وهنا السؤال الهام جدا الذي يطرح نفسه علينا، بالطبع هو في كلمة مبررا. نسأل: ما هو إذن التبرير؟ الكتاب المقدس مليء بالإشارات لإجابة هذا السؤال، لكني هنا سوف أكتفي بإجابة الرسول بولس. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، رومية 8:1، رسالة رومية 8:1. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وأود أن أشير بين قوسين هنا، وهذا ليس موضوعنا، أن تكملة الآية السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح ليست موجودة في أكثر المخطوطات ثقة واعتماد عليها، ولذلك معظم الترجمات تأتي بدون هذا القسم من الآية. إذن الآية تنتهي أو تكون: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، ثم تبدأ الآية التالية: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني. أرجو أن نلاحظ كلمة الآن. إذن لا شيء من الدينونة الآن. إذن هناك ما قبل وهناك الآن. أرجو أن نلاحظ أيضا الكلمة على التي هي الذين هم في المسيح يسوع. إذن هناك شخص في المسيح يسوع وهناك شخص ليس في المسيح يسوع. والشخص الذي هو في المسيح يسوع لا شيء من الدينونة الآن. كان هناك دينونة أما الآن فلا توجد الدينونة. في نفس الرسالة الأصحاح الخامس والعدد الأول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. هنا نجد كلمة تبررنا ونجد أيضا كلمة بالإيمان ونجد كلمة سلام. الإنسان لأنه خاطئ هو تحت حكم الموت من الله القاضي العادل الديان. هذا ما يقول لنا الوحي المقدس في كل صفحات الكتاب، إنه تحت دينونة الله، ودينونة الله هي الموت، لأن كل من يفعل الخطية أجرة الخطية هي موت. عندما يقبل الإنسان عمل المسيح على الصليب من أجله فأنه بهذا يتحرر من هذه الدينونة، يتحرر من حكم الله الصادر ضده، حكم الموت. إذن الآن نستطيع أن نعرف التبرير كما يعرفه الرسول بولس، بأن التبرير هو الحرية من جزاء الخطية. وفي اللغة الإنجليزية نقول إنها freedom from the penalty of sin، حرية من جزاء الخطية. وهذا ليس موضوعنا، لكن لابد أن نضع تعريف آخر لأنه يلتبس على الكثيرين، وهو تعريف القداسة. القداسة هي حرية من سلطان الخطية أو حرية من قوة الخطية، freedom from the power of sin. والفرق كبير بينهما، بين التعريفين والحالتين. إذن أرجو أن لا يختلط علينا الأمر بين التبرير والتقديس. وبالطبع هنا لن نتحدث على الإطلاق على التقديس. إذن تعريف التبرير هو الحرية من جزاء الخطية. إذن لا شيء من الدينونة الآن. الدينونة قد ذهبت، قد تم مسحها، قد تم إغفالها، قد تم غفرانها. هذا ما يقصد الرسول، لا شيء من الدينونة الآن. لكن هناك شرط، هذا الشرط هو أن الشخص لابد أن يكون في المسيح يسوع. ويقول أيضا الرسول في رومية 5 أنه إذ عندما نتبرر نوجد الآن في حالة سلام، حالة تصالح مع الله. إذن قبل التبرير الإنسان موجود في عداوة مع الله، بعد التبرير الإنسان موجود في تصالح مع الله. وهذا نتيجة لربنا يسوع المسيح، نتيجة بالطبع لعمل المسيح الكفاري على الصليب. إذن بدون عملية التبرير، بدون خطوة التبرير، لا يعتبر الإنسان مسيحيا، حتى وإن كان عضوا في الكنيسة المحلية، وحتى إن كان تعمد في الصغر. بدون التبرير، بدون عملية التبرير، بدون خطوة التبرير، لا يعتبر الإنسان مؤمنا، لا يعتبر ابنا لله حتى إن كان عضوا بارزا في الكنيسة المحلية، وبالتالي إن لم يكن مسيحيا، إن لم يكن مؤمنا، إن لم يكن ابنا لله، فهو ليس له الحياة الأبدية. وأرجو أن نلاحظ التوازي الهام جدا في حوار المسيح مع نيقوديموس في يوحنا 3. المسيح قدم لنيقوديموس كيفية البدء في عملية التبرير، كيفية الدخول في التبرير. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود، هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع، أرجو أن نلاحظ أن المسيح تجاهل عبارات نيقوديموس ودخل مباشرة إلى نفس وروح نيقوديموس، وهو الهدف الأساسي الذي لم يعرف لماذا جاء نيقوديموس من أجله. دخل المسيح مباشرة إلى المسألة المصيرية: يا نيقوديموس، دعنا من هذه الإنشاء، دعنا نتحدث عن أهم قضية في حياتك. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، أهم قضية في حياة الإنسان، أهم قضية المسيح يقولها لنيقوديموس مباشرة، أهم عبارة في حياة أي إنسان المسيح يقدمها لهذا الإنسان: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. هنا العبارة الهامة جدا، أهم عبارة في الكتاب المقدس بالنسبة للإنسان، أهم عبارة هي التي سوف تحدد مصيره الأبدي، هذه العبارة، كلمة واحدة تحدد مصيره الأبدي، كلمة يولد. لا توجد أي كلمة أخرى تحدد مصير الإنسان، كلمة يولد هي المحددة، المحددة لهذا المصير، والمسيح يقدمها لنيقوديموس. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس، لم يفهم بالطبع نيقوديموس، كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ نيقوديموس ما زال يتحدث في الجسد، والمسيح يتحدث في الروح، والمسيح يستكمل معه مسيرة الروح ويريد أن يرفعه إلى مستوى الروح. أجاب يسوع، والمسيح مصمم أن يأخذ نيقوديموس إلى مستوى الروح، أجاب يسوع: الحق الحق أقول لكم، مرة أخرى الحق الحق، أهم عبارة بالنسبة للإنسان، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. إذا المسيح يقول لنيقوديموس ولنا أن هناك شيء اسمه الولادة من الروح، الولادة من فوق، الولادة ثانية، وأنها ليست هي الولادة الطبيعية من الجسد. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق. والمسيح في العدد الثامن يشرح لنا صعوبة هذا المفهوم، صعوبة استيعابه، وأنه أحد أسرار الملكوت. يشرح لنا هذه الصعوبة في هذه الصورة التي يضعها: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، أي أنك يا نيقوديموس تسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، إنه سر، إنه لغز، إنه شيء غامض. هكذا كل من ولد من الروح، إنه سر، إنه شيء غامض، لا يفهمه إلا الشخص الذي يجوز فيه، الشخص الخارج عنه لا يفهمه، فقط الشخص الذي يبدأ أول خطوة في أن يجوز في هذا هو الشخص الذي سوف يفهم مفهوم الولادة من فوق، مفهوم الولادة من الروح، مفهوم التبرير. إذن لكيما أحصل على التبرير لابد أن أولد من فوق، وفي عملية الولادة من فوق أحصل على التبرير، وفي عملية التبرير أولد من فوق. إذن عملية التبرير هو ما يفعله الله في الولادة من فوق، هو نتيجة ما يفعله الله في عملية التبرير. عندما يقرر الله أن يحررني من جزاء الخطية ويقبلني، هنا أبدأ في، هنا أولد من فوق. مهما كان الإنسان في الكنيسة له أيام وسنين، لكنه لم يولد من فوق، فهو لم يحصل على التبرير، وهو بالتالي تحت قصاص الله، تحت دينونة الله. مهما قرأ الإنسان كلمة الله، إن لم يكن مولودا من فوق فهو ليس مبررا وهو مدان. مهما قرأ كلمة الله، مهما تواجد في الكنيسة، ومهما حاول أن يحفظ الوصايا، مهما حاول أن يطيع، مهما حاول أن يعيش الطقوس أو أسرار الكنيسة، فليس لهذا الإنسان نصيب مع المسيح بدون عملية التبرير. المسيح يقول أن الفريسي فعل كل ذلك ولكنه لم يكن مبررا. فعل كل شيء تحت السماء لكنه لم يكن مبررا، بالعكس تماما. المسيح يقول أن الفريسي فعل كل هذه، لكنه ومع ذلك، مع ذلك كان عدوا لله. في قراءته للكتاب المقدس بدون التبرير كان عدوا لله، في ذهابه للكنيسة بدون التبرير كان عدوا لله، في أنشطته الكنسية ومحاولة حفظه الوصايا بدون التبرير هو عدوا لله، لأنه بدون التبرير الإنسان ما زال تحت حكم الدينونة. ومن هو تحت حكم الدينونة فهو عدو لله. لذلك يقول الرسول بولس أنه عندما يتبرر الإنسان عندئذ يكون له سلام مع الله، يكون الآن صديق لله ليس عدو لله، يكون مع الله ليس ضد الله. التفسير اللاهوتي لكلمة السلام تعني أن الإنسان، تعني انتقال الإنسان من كونه في حالة حرب مع الله إلى حالة سلم، إلى حالة سلام، من حالة عداوة إلى حالة البنوة. كلمة السلام هنا في رومية 5:1، في إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. كلمة السلام هنا هي كلمة لاهوتية هامة جدا وعميقة جدا، إنها بالتأكيد لا تعني حالة السلام الداخلي الذي يمكن أن يشعر به الإنسان، إنها تعني حالة التصالح مع الله. وإن تحدثنا عن السلام الداخلي الذي يعتلي الإنسان ويملأ قلبه، نعم هذا هو أحد نتائج التصالح مع الله، أحد نتائج السلام مع الله، أن يمتلئ الإنسان، قلب الإنسان بالسلام الداخلي. لكن في هذه الآية سلام مع الله، نحن نتحدث عن مفهوم لاهوتي هام جدا ومفهوم عميق جدا بالنسبة لله. وهذا المفهوم هو القاعدة التي يقف عليها مفهوم التبرير. الفريسي يعتقد أنه صديق الله، ابن لله، وذاهب للسماء. المسيح رآه غير مبررا، رآه عدو لله. إذن هذا هو تعريف التبرير في إيجاز واختصار. إذن هنا نسأل السؤال الهام جدا التالي: المسيح يقول عن العشار أن هذا نزل إلى بيته مبررا. لابد إذن السؤال المنطقي التالي: كيف يحصل الإنسان على التبرير؟ هناك ثلاثة أشياء يحتاجها الإنسان ليحصل على التبرير. أولا، إدراك الخطية. هنا في هذه النقطة، نقطة إدراك الخطية، يحدث سوء فهم صارخ وانحرافات لا حصر لها. وهنا في هذه النقطة يضل الكثيرين ممن يفشلوا في الحصول على التبرير. كيف ذلك؟ إذا سألنا أي إنسان يسير في الشارع: هل أنت خاطئ؟ الإجابة ستكون قاطعة ومؤكدة وبلا أدنى شك أو حتى مجرد التفكير ولا لثانية واحدة: نعم أنا خاطئ. هكذا ستكون إجابة كل إنسان، كل إنسان تقريبا في العالم يدرك أنه خاطئ، بمعنى أن كل إنسان في العالم بداخله ضمير موضوع فيه من الله يقول له أنه خاطئ. ضمير الإنسان يقول له يوميا أنه خاطئ، حتى الإنسان الذي لا يعترف بوجود الله. هذا الإنسان إذا سألناه: هل أنت خاطئ؟ سيقول نعم، في داخلي خطية وأخطاء، لأن بداخله الضمير، مولود بالضمير. إذن هذا هو الأمر الأول الذي داخل الإنسان، الضمير. ثانيا، بالنسبة للإنسان الذي يذهب للكنيسة، الذي يتعرض للكتاب المقدس، فإنه يسمع كلمة الله في الكتاب المقدس تقول له أنه خاطئ. إذن الإنسان داخل جدران الكنيسة قد تربى منذ طفولته تحت صوتين يؤكدان له أنه خاطئ: صوت الضمير وصوت كلمة الله في الكتاب المقدس. الفريسي نفسه تربى تحت هاتين الصوتين ويدرك أنه خاطئ. الفريسي نفسه تربى تحت هذين الصوتين. لذلك عندما يذهب الإنسان إلى الكنيسة ويطلب منه أن يقبل المسيح ليحصل على الخلاص، ليحصل على الفداء، ليحصل على الحياة الجديدة، ليحصل على الولادة من فوق، ويقول له أن شرط قبول المسيح هو أن يعترف بأنه خاطئ، نجد أن هذا الإنسان يقبل هذه الحقيقة، هذا الحق، هذا التعليم، فيصلي هذا الإنسان في نفسه وأمام الكنيسة وأمام الله ويعترف بأنه خاطئ. وبعد أن يعترف وبعد أن يصلي، يعتقد هو ويعتقد الجميع معه أنه بهذا قد وفى أهم شرط في الحصول على التبرير، وأنه بهذا قد أصبح مثل العشار. لهذا الإنسان سيقول المسيح له، ويقول المسيح لبقية الكنيسة، هذا ليس كافيا، أنت ما زلت فريسيين في إدراكك للخطية، وأنت ما زلت في الخطية. أرجو أن ننتبه جدا هنا، لأننا يبدو في هذا الشرح أننا أمام سر من أسرار الملكوت. عندما نأتي للتحدث عن إدراك الخطية، وبالطبع أردت أن أشير وأشرت إليه المرة السابقة تمهيدا لهذه المرة، يبدو أننا أمام سر من أسرار الملكوت، وهو الذي حاول المسيح أن يعلن عنه في هذا المثل، وهو السر الذي ما زال يعجز معظم البشر عن فهمه، ولذلك فهم يستمروا في خطيتهم وفي فريسيتهم. ماذا يريد أن يقول المسيح عن الخطية وإدراك الخطية؟ وأقول هنا أن هذا الأمر يصعب شرحه بالنسبة لأي معلم، يصعب شرحه أحيانا كثيرة، لأنه بالضبط سر من أسرار الملكوت، لأن كثير من الحقائق الكتابية هي أسرار، هي سر من أسرار الملكوت. مثل الزارع سر من أسرار الملكوت، مثل الفريسي والعشار سر من أسرار الملكوت. ما هو هذا السر الذي يحاول المسيح بعض الشيء أن يشرحه لنا؟ المسيح يقول ويريد أن يقول في مثل الفريسي والعشار أن ليس كل إدراك للخطية هو إدراك للخطية، ليس كل إنسان يرى في نفسه أنه خاطئ هو يدرك أنه خاطئ. إذن من الممكن أن أرى أنني خاطئ لكنني لا أدرك أنني خاطئ، من الممكن أن أرى في نفسي الخطية لكنني لا أرى في نفسي الخطية. ليس كل إدراك إنساني للخطية هو الإدراك الإلهي للخطية. هناك إدراكا إنسانيا للخطية، وهناك إدراكا إلهيا للخطية. عندما يقرأ الإنسان الكتاب المقدس ويرى الكتاب يتحدث عن الخطية، لا يوجد أبدا لنا أي ضمان بأن هذا الإنسان قد وصل إلى الإدراك الإلهي للخطية، حتى وهو يقرأ عن الخطية، حتى وهو يحفظ الآيات التي تتحدث عن الخطية، لا يوجد لنا أو عندنا أي ضمان أنه يفهم المفهوم الإلهي، الإدراك الإلهي عن الخطية. نحن نستمع كثيرا في كل كنيسة عن خطية الإنسان وعن كونه خاطئ، وأقول أنه ليس كل مرة نستمع فيها من إنسان يعلم أو يعظ يتحدث لنا عن الخطية، ليس كل مرة نستمع فيها هذا الإنسان يقدم لنا الإدراك الإلهي للخطية. أحيانا كثيرة هذا المعلم، هذا الواعظ يقدم لنا في حديثه عن الخطية، يقدم لنا إدراكا إنسانيا، وعندما يقدم المعلم إدراكا إنسانيا عن الخطية فهو يساهم في ابتعادنا عن الله، ويحرمنا من أول شرط للحصول على التبرير. لأنه بدون الإدراك الإلهي للخطية لا يمكن للإنسان أن يحصل على التبرير، مهما قرأ الكتاب المقدس ومهما تواجد في الكنيسة ومهما صلى. نحن نحتاج في كنيسة المسيح لأناس يقدمون لنا هذا الإدراك الإلهي لمفهوم الخطية. نحتاج إلى أناس هم أنفسهم يعيشون هذا المفهوم وبالتالي يصبحوا ناقلين له. إنه من المؤكد في مثل المسيح هنا أنه يقدم لنا حقيقة هامة، أنه في الهيكل في أيامه كان هناك مفهومين للخطية ومفهومين للبر. نعم، عبر التاريخ منذ خلق الإنسان، منذ سقوط الإنسان، هناك مفهومين للخطية ومفهومين للبر. المسيح يقبل واحدا ويدين الآخر تماما تماما، كما أن هناك مفهومين عن الحياة مع الله. والمسيح يقدم لنا نبذة عن المفهوم الذي لا يرضيه في الحياة عن الحياة مع الله. متى 7:21: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. غريبة هذه العبارة. هل من الممكن للإنسان يظل أن يقول الله يا رب يا رب ولكنه لا يفعل إرادة الآب في السماوات؟ غريبة هذه العبارة. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب، مرة أخرى بلجاجة، بإلحاح، بأمانة، بإخلاص، هكذا يريد أن يقول المسيح: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وكأن المسيح يقول اذهبوا عني يا أعدائي، اذهبوا عني يا هالكين. غريبة هذه العبارة، غريب هذا النص. المسيح يقدم لنا أن هناك ناس سوف يمتلكون مفهوما آخر مختلف عن مفهوم الله عن الحياة المسيحية، وفي هذا المفهوم سوف يكونون ويعيشون بكل أمانة وبكل إخلاص، وسوف ربما يمتلكون بعض العلامات وبعض الشواهد وبعض الظواهر وبعض السلوكيات، وسلوكيات قوية وعلامات قوية وظواهر قوية. وفي استخدام هذه الظواهر القوية المسيح يحرص أن يقدمها لنا، ليس اعتباطا. استعمال المسيح لهذه الظواهر القوية: باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة، ليس اعتباطا أن المسيح يكرر مرتين يا رب يا رب يا رب يا رب، في أمانة، في إخلاص، في تصميم. وكان الإنسان كرس كل حياتي في هذا المفهوم، في هذا الاتجاه، ومع تكريسي في كل حياتي في النهاية. وأرجو أن ندرك أين هي النهاية، أين نقطة النهاية. ليست هنا على الأرض، لن يدركوا هذه الحقيقة هنا على الأرض. أرجو أن ندرك في حينئذ أصرح لهم أن هذا التصريح ليس على الأرض، هذا التصريح بعد فوات الأوان، هذا التصريح في النهاية بعد الموت، في القيامة أمام المسيح، في يوم الدين، في يوم الأخير، في يوم القضاء. ليس هنا على الأرض. إذن هذا النص مخيف جدا، لأن المسيح يؤكد أن هناك شخص سوف يعيش كل الحياة بتكريس وأمانة وإخلاص في مفهوم، ولن يكتشف حقيقة هذا المفهوم، هذا الاتجاه، إلا عندما يقف أمام المسيح في يوم الدينونة. أرجو أن نلاحظ وننتبه إلى كلمات المسيح المخيفة في هذا النص، وأيضا كلماتها المخيفة في نص الفريسي والعشار. هناك أشخاص سينادوا على الله ويعترفوا به: يا رب يا رب، ولكنهم لن يروا الله. ماذا يحتاج الله أكثر من ذلك من الإنسان؟ هذا الإنسان ينادي عليه: يا رب يا رب. هذا الإنسان يكرس نفسه في هذا الاتجاه. أمامه هنا إنسان اعترف ونادى واستمر في مناداته: يا رب يا رب. هل هذا عدل من الله أن يتركه في هذا المفهوم الخاطئ كل سنين حياته ولا يأتي إليه ليوضح له الحقيقة؟ هذا عدل من الله أن إنسان بكل هذه الأمانة، كل هذا الإخلاص، كل هذا التكريس، له كل هذه الظواهر، هذا عدل من الله؟ هل هذه هي محبة من الله الذي أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد؟ هل هذه هي محبة الله؟ ماذا يريد الله أكثر من ذلك؟ يقول المسيح لنا: هذا غير كاف ولا يعتبر علامة حقيقية على صدق الإنسان فيما يقوله وفيما يعلنه وفيما يفعله. بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات هذا هو الذي يخلص. إذن نحتاج جدا أن نفهم ما هي إرادة الآب الذي في السماوات. نحتاج أن نفهمها، نحتاج أن نعرفها. ربما لم يعلمنا أحد إياها، ربما تعلمناها خطأ، ربما فهمناها خطأ. نحتاج أن نفهم ما هي هذه الإرادة، لأن هناك أناس قد فهموا هذه الإرادة خاطئا. والمسيح يقدم لنا هذا النص ليؤكد لنا أن من الممكن الإنسان أن يفهم هذه الإرادة خاطئا، من الممكن للإنسان أن يفهم مفهوم الخطية، إدراك الخطية خاطئا، وبالتالي لا يحصل على التبرير. لماذا أقول إذن أن الإدراك الإلهي للخطية من قبل الإنسان هو سر من أسرار الملكوت؟ أقول ذلك جزئيا وليس كليا، لأن الرب يسوع نفسه لم يتوقف ولو للحظة واحدة ليشرح تفاصيل ما قد وصل إليه العشار من حالة الخطية التي أدركها. لم يتوقف ولو للحظة واحدة ليشرح، لم يعطي لنا صفحات وصفحات ليشرح لنا هذا المفهوم الهام جدا الذي على أساسه سيتحدد مصير الإنسان ومصيره الأبدي. لم يتوقف ولو للحظة واحدة. وفي رأيي هذا مخيف جدا لنا نحن البشر، لابد أن نتعظ ولابد أن نخاف من أن نفهم الكتاب المقدس خاطئا. المسيح لم يتوقف ليشرح، لقد تقرر المصير الأبدي للعشار. والمسيح يعبر عن هذا المصير بكلمة واحدة فقط، ولا يتوقف ولو لبضعة ثواني أو دقائق ليشرح لنا ما يقصده: هذا نزل إلى بيته مبررا. لم يتوقف. ما هذا يا رب أسألك؟ ما كل هذا السر وهذا الغموض؟ أسألك، أهكذا تتوقع من الإنسان الذي يريد أن يتبعك أن يفهم كلمة تحدد المصير الأبدي له وأنت قمت بالتعبير عنها بكلمة واحدة؟ هذه الكلمة نجدها في كلمة العشار: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. هذه هي الكلمة التي حددت المصير الأبدي للعشار. إذن لابد أن نخلص ونقول أن ليس كل من يقول أنا خاطئ، وليس لكل من سيرى أنه خاطئ سيأتي المسيح. مرة أخرى، ليس لكل من يقول أنا خاطئ، ليس لكل من يرى أنه خاطئ سيأتي المسيح، وليس حتى لكل من يعتقد أنه يفهم جيدا أنه خاطئ سيأتي المسيح ويعلن تبريره. إذا قلت في نفسك الآن أيها السامع، إذا قلت الآتي: إن هذا الأمر الذي تحكي عنه هو غاية في التعقيد، ولماذا هذا الأمر معقدا هكذا، ولماذا أيها المعلم تجعله صعبا هكذا، إن الحياة مع المسيح أبسط من ذلك بكثير، أو إذا قلت أنا لا أفهم ما تتحدث عنه، أو أن المسيح لم يعني بالضبط ما تتحدث عنه، إذا قلت واحد من هذا أو كل هذا، أقول لك وفي اتضاع المسيح وفي محبة المسيح وفي غيرة المسيح وفي اشتياق المسيح، أغلب الظن أنك لا تعرف الإدراك الإلهي عن الخطية، وأن ما تعرفه هو الإدراك الإنساني عن الخطية. ومن الحكمة ومن المصيرية ومن الأبدية، كل هذا أقوله في اتضاع المسيح وفي محبة المسيح وفي غيرة المسيح وفي اشتياق المسيح، من الحكمة ومن المصيرية ومن الأبدية، أن تسأل نفسك: هل أنا مبررا؟ هل أنا مبررا؟ أناشدك في المسيح أن تسأل نفسك هذا السؤال عن التبرير، ليس التبرير الذي ربما قد سمعته في أحد الاجتماعات، ليس التبرير الذي قد اعتدت على سماعه كل حياتك من معلم أو معلمين، ليس التبرير الذي أنت متأكد منه تأكد يقينية الحياة والموت، لا، ليس هذا التبرير، لكنه التبرير الحقيقي الوحيد الشرعي الذي يتحدث عنه المسيح هنا. وبما أن الرب يسوع لم يضيف الكثير لشرحة كلمة أنا الخاطئ، فنحن كذلك لا نستطيع أن نضيف عليه أو عليها شيء. المسيح لم يضيف الكثير ونحن لا نستطيع أن نضيف الكثير، لكن نترك هذا السر لمن له آذان للسمع ومن له قلب للاستجابة، لكن نقول أن المسيح لم يتركنا تماما في حيرة وفي تساؤل. لقد حاول السيد أن يشرح بعض الشيء هذه الكلمة، ولكن للقليلين، لمن لهم هذه الآذان للسمع. لقد حاول أن يصور لنا هذا الإدراك الإلهي للخطية. نعم، هو حاول عندما رسم لنا صورة العشار، عندما رسم لنا نفس العشار، عندما رسم لنا وضع العشار، جسد العشار، كلمات العشار. حاول المسيح، حاول لمن له عين للبصر وقلب للاستجابة، حاول رب الحياة. الإدراك الإلهي للخطية إنه ثقل ثقل، هائل 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 لإدراك الخطية على صدر الإنسان. فلذلك لا يملك الإنسان إلا أن يقرع على صدره، لأن الثقل هائل هائل. إنه عدم استحقاق، عدم استحقاق، هائل هائل هائل. حتى لأن ينطق الإنسان باسم الله العالي القدوس. إنه انكسار انكسار هائل 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 من حمل النجاسة، من حمل السقوط، من حمل الخطية. إنه عجز عجز هائل هائل لأن يفعل الإنسان أي شيء أمام خطيته. إنه البحث 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 المضني عن المسيح في كل مكان، لأن الخطية قد أحنت ظهر الخاطئ. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئة. الخطية قد أحنت ظهر الخاطئ. عندما يصل الإنسان إلى هذه الحالة، عندما يستمر في الوصول إليها يوما بعد يوم، وعندما تفقد الحياة طعمها لأن الإنسان مثقل من خطيته ويبحث عن مخلص، نعم يبحث عن مخلص، عندما لا يتعزى بأي شيء إلا بأن ترفع خطيته عنه، عندما لا يتعزى بأي شيء إلا بأن يسمع كلمات المسيح له: أنت مبررا، عندئذ عندئذ قد نقول أن هذا الإنسان قد وصل فعلا إلى حالة الإدراك الإلهي للخطية. قلنا المرة السابقة أن داود الملك وصل لهذه الحالة، ويقدم لنا نبذة عن الإدراك الإلهي للخطية، وهذه هي المسطرة الوحيدة التي ينبغي أن نقيس بها أنفسنا، لا توجد مسطرة أو مقياس آخر. يقدمها لنا داود في العهد القديم لا العهد الجديد. هذا الإدراك الإلهي عن الخطية موجود منذ سقوط الإنسان، ليس فقط في العهد الجديد، إنه موجود فعلا في العهد القديم. طوبة، أرجو أن ألاحظ كلمة طوبة. طوبة للذي غفر إثمه وسترت خطيته. هنا التخلص من الثقل، الثقل الهائل. طوبة، هنا التبرير، هنا التبرير لمن يريد أن يستمع. هنا التبرير، التبرير في العهد القديم التبرير في العهد القديم، الغفران، الفداء. طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيئته. طوبى، هنا التبرير لرجل لا يحسب له الرب خطية، هنا التبرير، ولا في روحي غش، هنا الإدراك الإلهي للثقل الخطية، للنجاسة، للسقوط، للانكسار. الهائل الهائل، لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا. هنا ثقل الخطية، يد الله هي ثقل الخطية، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيد، جفاف. هناك جفاف. أعترف لك بخطيئتي ولا أكتم إثمي. في هذا المزمور داود يقدم لنا شروط الخلاص، شروط الولادة من فوق، شروط الحصول على التبرير. أعترف لك بخطيئتي ولا أكتم إثمي. قلت أعترف للرب بذنبي، وأنت رفعت أثام خطيئتي. هنا التبرير، هنا الولادة من فوق. إذن المسيح هنا يقدم لنا الشرط الأول في مثل الفريسي والعشار. الشرط الأول للحصول على التبرير، الشرط الأول للولادة الثانية من فوق، للولادة من الروح. وكما قال دائما لنقديموس في يوحنا الإصحاح الثالث، هذا الشرط هو الإدراك الإلهي بأنني خاطئ. الشرط الثاني للحصول على التبرير هو الإيمان بالمسيح. وعلى سبيل المثل نقرأ أعمال، سفر الأعمال الإصحاح 16 عدد 31. قصة شهيرة لسجان فيليبي، لن نستطيع قراءتها كلها. عدد 30، ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقال آمن، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وأرجو بين قوسين أيضا أن لا نخطئ الفهم، أن إيمان أحد الأفراد يمكن أن ينقل بالوراثة إلى أفراد بيتي أو إلى أي شخص آخر. فقال آمن بالرب يسوع المسيح. هنا الشرط الثاني يقدمه لنا لوقا في سفر الأعمال، الإيمان بالمسيح. أيضا في سفر الأعمال الأصحاح الثاني عدد 38، فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الأخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. أرجو أن لا نركز هنا على كلمة توبوا أو كلمة يعتمد، لأنها هي النقطة التالية، لكن النقطة الهامة هنا هي كلمة على اسم يسوع المسيح. هنا الإيمان، هنا مفهوم الإيمان. وعندما أقف على اسم يسوع المسيح فقط، هنا تغفر الخطايا. وأرجو أن نلاحظ أيضا عارضا، هذا ليس موضوعنا، الكلمة العبارة الأخيرة: فتقبلوا عطية الروح القدس. إذا نقول أن الروح القدس، عطية الروح القدس، لا تعطى لأي إنسان، تعطى فقط لمن هو قد تبرر، لمن هو ولد من فوق، لمن هو قبل عمل المسيح، لمن هو تاب. الإنسان الذي لم يولد من فوق ليس بداخله ولا يسكن فيه الروح القدس. الشرط الثاني هو الإيمان بالمسيح. رسالة روميا الأصحاح العاشر عدد 9 و10: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى. وهنا الرسول بولس يقتبس، عندما يقول الكتاب يقول، يقتبس من نبوة أشعياء إصحاح 28 عدد 16. أيضا بين قوسين أرجو أن نلاحظ أو لا نسيء فهم كلمة اعترفت بفمك. الفم يعترف، أرجو أن لا نسيء فهم هذه العبارة، أنه بمجرد أن الإنسان يعترف بكلمات، بمفردات كلمات: أنا أؤمن بالرب يسوع، مجرد هذا الاعتراف بهذه الكلمات أنه فعلا يعنيها. الاعتراف هام، لكن الكثيرين من يعترف بالفم هذا لا يعني أنه يعترف بالقلب. إذن الاعتراف بالفم، الكلمات، لابد أن تكون مصاحبة لشيء عميق هام أصيل يحدث في القلب. فأرجو أن لا نسيء كلمة إن اعترفت بفمك، بمعنى أنني إذا وقفت أمام نفسي أو أمام الله أو أمام الكنيسة ومجرد اعترفت بفمي وقلت أنني أؤمن، هذا يعني أن هذا كل ما أحتاجه، وهذه هي عملية الإيمان. ما هو هذا الإيمان الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس ويقدمه لنا كشرط أساسي للحصول على التبرير؟ وأين نجد الإيمان في مثل الفريسي والعشار؟ ما هو هذا الإيمان الذي يتحدث الكتاب عن المقدس عنه في عملية التبرير؟ وأرجو أن نلاحظ أنني حددت الإيمان في عملية التبرير. لكيما نفهم ما هو الإيمان لابد أن نذهب إلى الكلمة التي قالها العشار إلا الله قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئة اللهم ارحمني. كلمة ارحمني التي استعملها العشار في اللغة الأصلية هي ليست الكلمة المعتادة لما يترجم بكلمة الرحمة. في اللغة الأصلية العشار لم يقول ارحمني. الكلمة التي استعملها العشار في اللغة الأصلية الكلمة معترف بها لا غبار عليها لا اختلاف عليها، لقد استعمل كلمة افديني اللهم افديني أنا الخاطئة. إذن ما قاله العشار بتحديد وبدقة اللهم كن فاديا لي. في هذه العبارة اللهم كن فاديا لي نجد المفهوم الكتابي للإيمان بعمل المسيح على الصليب. كيف ذلك؟ نشرح. العشار كان يستمع لصوت الضمير كل يوم يقول له أنه خاطئ وأنه ساقط وأنه في هذا الوضع هو غير مرضيا أمام الله، ولذلك فهو مدان وتحت قضاء وقصاص الله. هذا الصوت كان معذبا للعشار. هذا الصوت كان بالنسبة للعشار ما كانه بالنسبة لداود لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. كان الصوت معذبا للعشار. وهنا لابد أن نلاحظ أن العشار لم يسكت صوت الضمير كما يفعل معظم البشر، وبالذات من يقتنون الكنائس ومن يدعون أنفسهم مؤمنين. صفة أساسية لمن يقتنون الكنائس أنهم أكثر الأشخاص إسكاتا لصوت الضمير تحت شعار أنا في المسيح. إنهم مسكتين محترفين للضمير. لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. السكوت كان معذبا للعشار، وفي النهاية لم يسكت صوت الضمير. العشار أيضا كان يستمع لكلمة الله. هذه الكلمة تقول له أنه خاطئ وأنه ساقط وأنه تحت قضاء وقصاص الله. كلما استمع لكلمة الله سواء قرأها في الكتاب المقدس أو في الكنيسة، كلما استمع لهذه الكلمة كلما ازداد الصراع الداخلي وازداد العذاب الروحي الذي لا يمكن أن يعبر عنه بكلمات، لكن داود عبر عنه لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. هذا هو نوع العذاب الذي مر به العشار. هذا هو نوع العذاب الذي يأخذنا إلى التبرير. العشار وجد نفسه يذهب للكنيسة ليحاول تسكيت صوت الضمير وتخفيف حدة العذاب. نعم حاول أن يذهب للكنيسة، لأنه تعلم أن الذهاب للكنيسة يسكت الضمير، صوت الضمير، ويخفف حدة العذاب، مع أنه ما ينبغي هو العكس تماما. وهنا لابد أن أتوقف وأقول لي ولك أن الكثيرين منا يذهبون للكنيسة لإراحة الضمير وتخفيف شكاياته ولخفض صوته، وإن أمكنهم إسكاته تماما، إن أمكنهم خرس هذا الصوت. أقول أن الكثيرين يذهبون للكنيسة لا لاشتياقهم اللاهث الجائع لشخص الله، لكنهم يذهبون لإراحة الضمير، لرشاية الضمير، لا يذهبون للاشتياق اللاهث الجائع لشخص الله. العشار وجد نفسه ربما يشترك في هذه الجريمة مع الآخرين في ذهابه للكنيسة لتخفيف حدة العذاب. بعد الخروج من الكنيسة ربما نجح ليوم أو لبضعة أيام أن يشعر ببعض الراحة، بعض الهدوء، والإحساس بأن الله يرضى عنه، لكن إذا كان العشار أمينا مع نفسه وليس مثل الآخرين، ليس مثل الفريسي، إن كان أمينا مع نفسه لسرعان ما وقع تحت عذاب الضمير وعذاب كلمة الله مرة أخرى. إنه سجين الضمير، سجين كلمة الله، وكأنه الآن يربط بسلاسل، لا يستطيع الإفلات، لا يستطيع الإفلات من الحصار، يحدق قبضته عليه. العشار ربما سمع في الكنيسة وقرأ في الكتاب أنه ينبغي له أن يحفظ وصايا الله، وينبغي له أن يأتي بأعمال صالحة تمجد الله. بعد خروجه من الكنيسة نجده في حماس وتصميم يأخذ قرارات بأن يكون مسيحيا حقيقيا ويحفظ وصايا الله ويقوم بأعمال صالحة تثبت له ولله وللآخرين بأنه مؤمنا حقيقيا مولودا ولادة ثانية من الله. وأرجو أن ننتبه أننا دائما في محاولة الآن لشرح الكلمة التي قالها العشار أمام الله: كن فاديا لي، لكي ما نفهم مفهوم الإيمان. ربما العشار استمع في الكنيسة عن التوبة، وربما قرأ في الكتاب عن التوبة، وأدرك أن التوبة تعني تغيير الاتجاه، تعني التوقف عن فعل بعض الخطايا الفادحة التي يفعلها. قرر العشار أن يتوب، نعم قرر أن يتوب ويعيش حياة التوبة، نعم قرر. نظر إلى حياته ورأى أنه يفعل بعض الخطايا التي تكسر وصايا الله، قرر أن يتوقف عنها ويغير الاتجاه ويتوب. إذا نجده يخرج من الكنيسة ومن الاجتماع في حماس وفي عزيمة وتصميم على أن يكون مسيحيا حقيقيا. نجده أول يوم يقرأ الكتاب المقدس، نجده أول يوم يحاول بقوة حفظ الوصايا، نجده أول يوم يتوقف عن فعل الخطيئة الكبيرة الكريهة التي تعذب ضميره وتحضره أرضا، وتثبت له أنه ربما غير مبررا لا يعرف الله، وربما هو ليس مولودا من الله. نجده أول يوم يحاول أن يحب الآخرين ويكون مثالا للوداعة والاتضاع. نجده أول يوم يحاول أن يشترك في خدمة كنسية، لأنهم قالوا له أن هذه هي أحد أهم علامات المؤمن الحقيقي. نجده ينجح ببراعة أول يوم، وينجح ببراعة ثاني يوم، ونجده يدخل فراشه راضيا عن نفسه ويصلي ويشكر الله على هذا اليوم ويؤمن بأن الله راضيا عنه. يستيقظ اليوم التالي وكله تصميما وعزيمة وإصرارا أن يستكمل المسيرة. ونجد العشار في نهاية اليوم قد نجح أيضا ببراعة في استكمال المسيرة. لكن هنا يحدث شيئا غريبا غير متوقعا بالنسبة له. نجد العشار بمرور الأيام يوما بعد يوم يوما بعد يوم يوما بعد يوم بدأ يفقد الحماس، بدأ يفقد العزيمة، بدأ يفقد التصميم في اتباع المسيح. نجده بعد أيام ربما سقط في الخطيئة الكبيرة الفادحة التي دائما يصارع معها. الشك بدأ يداعب خياله، لكنه يقاوم بشدة هذا الشك. الشك في أن ما حدث من قرار لاتباع المسيح ربما هو ليس قرارا أصيلا. الشك في أنه قادر على اتباع الله. الشك في أن الله معه. الشك في قوة الله وقوة كلمة الله. يذهب للكنيسة الأسبوع المقبل فيحصل على جرعة جديدة لمقاومة هذا الشك، لتصديق ما هو فيه. هذه الجرعة آتية من تأكيدهم له في الكنيسة من القادة والأعضاء أنه على الطريق الصحيح، وأن هذا طبيعي، وأن هذا يحدث لنا جميعا، هذا يحدث لنا جميعا، وأنه حتما سوف يصل. العشار يعيش كل هذا الصراع، وربما الفريسي أيضا يعيش هذا الصراع في الخفاء. ربما لكن المسيح يسجل لنا فرقا أساسيا مصيريا بينهما. العشار بعد محاولات مضنية ليطيع وصايا الله ويأتي بأعمال صالحة، محاولات مضنية فاشلة مرة تلو المرة، أخيرا يصل إلى حالة اليأس الكامل. هذه الحالة التي لم يصل لها الفريسي. هذا هو العشار اليوم قبل أن يصعد إلى الهيكل. هذه المرة قبل أن يصعد إلى الهيكل وصل العشار إلى حالة اليأس الكامل بعد محاولات مضنية. اليأس الكامل، لقد أدرك الآن إدراكا إلهيا ليس إنسانيا أنه خاطئ، وأنه ساقط، وأنه تحت قضاء وقصاص الله. حاول مرارا وتكرارا أن يرضي الله، أن يطيع الوصية، ولكنه فشل. فشله أخذه إلى حالة اليأس الكامل من نفسه، وأدرك أنه غير قادر على حفظ وصايا الله، غير قادر على إرضاء الله، غير قادر على التخلص من خطاياه. لقد أدرك كل ذلك، وأدرك بقوة وبعمق وأصالة كل ذلك. وهنا أدرك الإدراك الذي نقول له: طوبى لك، طوبى لك. أدرك أنه لا خلاص له ولا نجاة له إلا بالارتماء في أحضان المسيح. وهنا عند هذا الإدراك الصعب جدا، السري جدا، الغامض جدا، صعب الوصول إليه إلا لمن صار هذا الصراع المضني بأمانة، قد يبدو سهلا لنا، قد يبدو إنشاء لنا، قد يبدو موضوعا قد تركناه بحثا، لكن هذا الإدراك هو كل أسرار الملكوت. لا خلاص له ولا نجاة له إلا بالارتماء في أحضان المسيح. وهنا ولأول مرة يفهم العشار يوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. لأول مرة يفهمها العشار، لأول مرة يفهم كلمة يؤمن به. قرأ هذه الآية عشرات ومئات المرات، أبدا لم يفهم هذه الكلمة يؤمن به. لأول مرة اليوم يفهم وهو صاعد إلى الهيكل، لأول مرة يفهم كلمة يؤمن به. وربما أيضا لأول مرة يفهم عمق وأبعاد هذا الحب الإلهي في المسيح. هنا فقط العشار يبدأ في فهم هذه الكلمات، وهنا فقط، هنا فقط في عملية الفهم هذه يبدأ في فهم حقيقة احتياجه لمخلص وفاد. لأول مرة يفهم هذا الاحتياج، لأول مرة رغم سماعي عنه سنينا وسنينا، لأول مرة اليوم يفهم احتياجه الحقيقي لمخلص ولفادي. هنا فقط يبدأ بعض الشيء في فهم الفداء وعملية الفداء، في فهم لماذا جاء المسيح ومات وقام. لذلك نجده اليوم يقول: اللهم كن فاديا لي. هنا فقط العشار يرى نفسه على حقيقتها، نفسه الساقطة الخاطئة، وهنا يرى المسيح على الصليب من أجله ومن أجل خطاياه. إذا نقول هذا المبدأ اللاهوتي الكتابي الروحي الهام جدا، وأصلي من كل قلبي أن نفهمه ونعيه. إذن إدراك الإنسان لحقيقة تعفن الخطية بداخله وفساده هو الأمر الوحيد الذي يجعله مدركا لاحتياجه إلى مخلصا وفاديا. بدون هذا الإدراك للخطية لن يصل إلى حالة الاحتياج اليائس إلى مخلص وفادي. وبدون هذا الاحتياج اليائس إلى فاد فلن تؤهل نفسه للدخول في عملية الإيمان واستقبال الإيمان من الله. غريبة هذه الكلمات، استقبال الإيمان من الله. بدون الدخول في عملية اليأس لا يمكن الدخول في عملية الفداء، وبدون الدخول في عملية اليأس لا يمكن الدخول في عملية الإيمان، وبدون الدخول في عملية الإيمان لا يمكن استقبال الإيمان من الله. وكل هذا يعتمد على شرط أساسي هو إدراك الإنسان للخطية. إذن الإيمان يأتي معتمدا على إدراك الإنسان إلى حالته. بدون هذا الإدراك لا يوجد إيمان، لأن الإيمان مبني على إدراك حالة الفساد التي أنا فيها. ولذلك عندها أحتاج وأصرخ إلى وجود فاد يخلصني من هذه الخطية ومن هذا الفساد، وهنا أرى الفادي على الصليب وهنا أؤمن. هنا يرى العشار كل هذا، وهنا تعتمل الحرب الداخلية الصراع الروحي المدوي داخله. هنا يرى نفسه، وهنا يرى المسيح، ولا يستطيع أن يفعل إلا شيئا واحدا، شيئا واحدا فقط. فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره. لا يوجد شيء آخر يمكن أن يفعله الإنسان عندما يصل إلى هذه الحالة، حالة إدراك تعفن الخطية، حالة اليأس الكامل، حالة إدراك الاحتياج إلى فادي، حالة الدخول إلى عملية الإيمان واستقبال الإيمان. لا يملك الإنسان إلا أن يفعل، ولا يستطيع إلا أن يفعل شيئا واحدا واحدا فقط. فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم كن فاديا لي أنا الخاطئ. هذا هو الإيمان بعمل المسيح على الصليب. في هذه الكلمة كن فاديا لي نجد الشرط الثاني للتبرير، الشرط الثاني للخلاص، الشرط الثاني للولادة الثانية من فوق التي احتاجها العشار واحتاجها نيقوديموس، ربما تحتاجها أنت أيها السامع، أيها الفريسي، أيها العشار. وهذا ما أحتاجه أنا وتحتاجه أنت أيها السامع، يا من لك أذنان للسمع. إذن ما هو الإيمان؟ أحد تعريفات الإيمان الهامة أن الإيمان هو الاتكال على الله، تعريف مطلق للإيمان. الإيمان هو الاتكال على الله بكل ما تحمل الكلمة من أعمق المعاني الأزلية الأبدية. الإيمان هو الارتماء في أحضان المسيح. الإيمان هو إدراك أن الإنسان لا يمتلك في نفسه أي شيء ليحصل على التبرير، وأنه لهذا قد جاء المسيح ومات وقبر وقام من بين الأموات، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص ليخلص به العالم. هذا هو الإيمان. وننهي مع هذه الآية البليغة في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع في قصة الامرأة السامرية وتبريرها وخلاصها وذهابها لإخبارها لبلادها وشعبها وأهلها. فآمن به هذا 39، فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لها كل ما فعلته، أنه قال لي كل ما فعلته. فلما جاء إليه السامريون سألوا أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمنه، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. ما أجمل هذه العبارة، يا ليتنا نستطيع أن نقولها الآن للحصول على التبرير، لأننا قد سمعنا ونعلم هناك عملية حدثت في هذا الشخص الذي آمن، لأننا قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة من المسيح، من مخلص العالم، فادي العالم. لماذا يحتاج الإنسان إلى فاد إذا لم يكن في داخله هذا الاحتياج، إذا لم يرى في داخله حقيقة هذا الاحتياج؟ لماذا يؤمن؟ إنه يؤمن فقط عندما يرى في داخله حقيقة الاحتياج إلى المسيح مخلص العالم، المسيح فادي العالم. أرجو أن نصلي. نشكرك يا سيدي لأنك لم تترك نفسك بلا شاهد في كلمات الوحي المقدس. أسألك أن تشرح هذا السر لمن يريد أن يستمع. أتي إليه وتعشى معه وهو معك، واشرح له عن سر الخلاص. أسألك، بدون ذلك لا يوجد خلاص لأي منا. ساعدنا أن لا ننسى هذه الكلمات بل نتأمل فيها، نقف أمامها ونسأل أنفسنا هذا السؤال الهام جدا الذي يطلبه الله منا: هل أنت مبررا؟ هل أنت مبررا؟ آمين. اشور لا أنا قلت المرة اللي فاتت إنه الإحساس باتساخ الإنسان يستمر معه كل الحياة، حتى وأنا مبررا هناك إحساس، هناك هو مش إحساس، هناك إدراك دائما ملازم للإنسان بأنه خاطئ وأنه فاسد وأنه ساقط وأنه في طبيعته غير مرضي لله. الإحساس ده، الإدراك ده دائما موجود. موجود معه أيضا إدراك راسخ أنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، أن جزاء الخطية أنا قد تحررت منه، لأني إذا لم أتحرر منه فأنا محكوم عليا بالموت، إن أنا الآن ليس محكوم عليا بالموت. هذا الإدراك أيضا موجود، ومع الإدراكين هذين الإدراكين هناك أيضا سعي جاد ودائب لأن أعيش برا، أعيش بلا خطية، أعيش الوصية، أعيش طاهرا، أتخلص من الخطايا التي أفعلها والخطايا التي أفكر فيها، أعيش حياة التوبة دائما. إذا سقطت في خطية أتوب وأقوم سريعا. كل هذه التفاعلات موجودة، كل ده موجود في آن واحد، مفيش، لا يوجد شيء واحد موجود والآخر غير موجود، كله موجود، كل شيء موجود في ما قلت، كل شيء موجود. موجود أني مرضي أمام الله في المسيح، وموجود أن الله لو رآني في خطيئتي يراني في خطيئتي الساقط ولا أستحق. الاثنان موجودين أو موجود في آن واحد. هو ليس استدعاء، هما كلهم موجودين معا في آن واحد، موجودين معا في آن واحد. هي كأنها حقيبة، كأنها شنطة فيها عدة compartments، عدة جيوب، فيها 10 جيوب، وأنا أحمل الشنطة. عندما أحمل الشنطة أحمل الشنطة ب10 جيوب، لا أحمل جيب وجيب آخر لا أحمله، أحمل الشنطة ب10 جيوب، وكل الجيوب ملآنة، وأحمل الشنطة كلها في يد واحدة. نعم نعم، عنصر هام فيه. يس، أصل إليه، لا أصل إليه في البداية، لا أصل إليه في بداية إدراكي لاتساخي، لا أصل في البداية إلى إدراكي لاحتياجي إلى فادي، أصل إليه بعد حمية الصراع واحتداد الصراع، أن إدراكي الخطية، أريد أن أتخلص من الخطية، أريد أن أتخلص من الخطية، إدراكي الخطية، أحاول وأفشل، أحاول وأفشل، هنا إدراك احتياجي إلى فادي. لا يوجد إيمان بالله بدون الوصول لمرحلة اليأس الكامل، ده اللي أنا بحاول أقوله. في package، في شنطة حاولت أنا أقولها، وقلت أنا أمام مبدأ لاهوتي هام جدا، وشرحت فيه 4 عناصر هامين جدا، حطيتهم في جملة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، جملة لاهوتية هامة جدا. فلا يوجد إيمان،
حسنا
بس لازم ننتبه هنا ان روميا 7 بولس بيتحدث بعد التبرير، عشان كده انا بقول انها شنطة في السؤال اللي اتكلمنا فيه، انه حتى بعد التبرير هناك نفس عناصر التفاعل، هي نفس العناصر، هي الانسان بيبص لنفسه يرى نفسه يرى الخطية، يدرك هذا الادراك الالهي للخطية، في صراع، يحاول ان يتخلص من الخطية لا يستطيع، يصل الى حالة اليأس الكامل، يرتمي في احضان الله، في ايمان، يستقبل الايمان من الله، يساعده الله، وهكذا. نفس العناصر هي الموجودة التي تحدث عند نقطة التبرير، هي يعني نفس العناصر التي تحدث بعد التبرير في حياة القداسة، هي نفس العناصر، نفس عناصر التفاعل الكيميائي إذا صح التعبير، هي نفس العناصر. لا يوجد أي نقص لعنصر أو إضافة حتى عنصر آخر، في عنصر واحد آخر ناسف يضاف، وهو الطبيعة الجديدة الموجودة داخل الإنسان بعد التبرير، لكن غير كده كل العناصر التفاعل هي